وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة جديدة، من لم يتمكن، مسألة 376، من لم يتمكن من الوقوف الاختياري بين شريطين، الوقوف فيما بين الضلوعين، في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري بين شريطين، الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، نقطة، ولو تركه عمدا فسد حجه، انتهى. تتضمن المسألة المذكورة حكمين: الأول، إن للمشعر الحرام موقفا اضطراريا غير الموقف الاختياري، فالاختياري هو ما بين الضلوعين، والاضطراري يمتد إلى زوال اليوم العاشر. ويجزئ هذا الموقف الاضطراري لمن لم يتمكن على الموقف الاختياري لنسيان ونحوه. هذا الحكم الأول. الثاني، الحكم الثاني، من ترك الموقف الاضطراري عمدا أو الاختياري عمدا فسد حجه. أما عنوان جانبي الحكم الأول، أما ما أفاده بالنسبة إلى الحكم الأول فهو مبني على ما اختاره قدس سره من أن الموقف الاختياري يختص بما بين الضلوعين، وأما بناء على ما اخترناه فيبتدئ من الليل إلى طلوع الشمس. وأما ما أفاده بالنسبة إلى الموقف الاضطراري فهو شيء مقبول ولا كلام فيه. والظاهر أن المسألة إجماعية من هذه الناحية. قال المحقق في الشرائع: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس. انتهى. وعلق صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 431 بقوله: هذان الحكمان إجماعيان، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليهما، وحكى ابن إدريس نقطة وحكى ابن إدريس هو بعد قاعد يتكلم صاحب المدارك عن السيد المرتضى أنه قال إن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد، فمن أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك المشعر. نقطة. وقال في المختلف، وهذا النقل، نقطتين شارحة، وهذا النقل غير سديد. هاي منو بعد يحكي سالان؟ العلامة. وكيف يخالف السيد جميع علمائنا؟ فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر انتهى. وقريب من ذلك جاء في الحدائق جزء 16 صفحة 436، وفي الجواهر جزء 19 صفحة 85. والمهم في هذه العبارة ما أفاد في عبارة المدارك ما ذكره في صدرها، يعني أن الحكمين إجماعيان. وأما ما ذكره في ذيلها فهو قضية جانبية، يعني أن المنقول عن السيد أن الوقت الاضطراري يمتد إلى غروب الشمس وليس إلى زوالها، وهذا شيء مخالف للإجماع. وعلى أي حال، المهم هو ما ذكر في صدر العبارة. والذي نريد أن نقوله إن كون الموقف الاختياري ما بين الطلوعين قد تقدم الحديث عنه، وذكرنا أن المناسب كون البداية من الليل، فمن وقف في الليل أجزأه أيضا. وأما ما ذكره من كون الموقف الاضطراري يمتد إلى زوال الشمس فهذا ما يأتي في البحث الآتي إن شاء الله التعرض إليه، حيث نذكر الروايات هناك. والذي نطرحه هنا سؤالان. السؤال الأول، نحن ذكرنا فيما سبق أن المحقق قدس سره في الشرائع أشار إلى بداية وقت الوجوب، أي وجوب الوقوف في المشعر، وأنه من طلوع الفجر، ولم يشر إلى النهاية، إلى النهاية. والأمر الذي يمكن أن يفهم منه أن وقت النهاية عنده ليس هو طلوع الشمس بل ما قبل ذلك. وذكرنا أن صاحب الجواهر قدس سره مال إلى ذلك. يعني أنه لا يلزم الاستمرار إلى طلوع الشمس، ولاحظ جزء 19 صفحة 76 حيث ذكر ان ظاهر المتن عدم وجوب الاستيعاب الى طلوع الشمس، ثم قال هذا انقلناه فيما سبق بس الان ما اتاكد، ثم قال ولعله يعني صاحب الجواهر الاقوال الاصل واطلاق الادله السالمين عن المعارض. والسؤال هو أليس هذا تنافيا بين ما أفاده هناك وما أفاده هنا؟ يعني في حق التنافي في حق من قاعد نذكره، في حق المحقق، فهو هنا ذكر أن وقت الوقوف بالمشعار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هنا، بينما هنا قبل ذلك حدد البداية وسكت عن النهاية وذلك يدل على أن النهاية عنده ليست هي طلوع الشمس، وهكذا فهم صاحب الجواهر. فبالتالي هذا يعد تنافيا او لا؟ والجواب انه فيما سبق تعرض الى وقت الوجوب وذكر انه يجب الوقوف من طلوع الفجر، وأما هنا فلا يريد أن يذكر وقت الوجوب بل يريد أن يذكر الوقت الذي لو أدركه المكلف كان قد أدرك الموقف الاختياري، وربما لا يكون واجبا، ولكن لو أدركه كان مدركا للموقف الاختياري، فلو كانت صحة الحج موقوفة على الموقف الاختياري للمشعر فهذا يعد مدركا للموقف الاختياري، وذكر أن الموقف الاختياري هو ما بين الطلوعين، لكن هذا لا يعني أن المجموع واجب. إذن لا تنافي بين الحكمين والعبارتين. ومما يرشدنا إلى ذلك هو أنه قدس سره ذكر في عبارة سابقة له أي المحقق ما نصه ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها. وعلق في المدارك جزء 7 صفحة 473 بقوله ما اختاره المصنف، هاي العبارة هنا انقلتها أنا فيما سبق، نقاط هو المشهور بين الأصحاب بل قال في المنتهى إنه لا يعلم فيه خلافا. إذن انتهى. إذن المحقق يصرح بأنه لا يجب الاستمرار في الوقوف إلى طلوع الشمس، بل يستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل ذلك. هذا مضافا إلى أنه قدس سره. ذكر بعد ذلك، أي في ذيل العبارة التي نقلناها هكذا: وللمضطر إلى زوال الشمس. يعني تمام العبارة هكذا، ليست اشتباه الذي انقلتها أنا في بداية محاضرتنا. وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس. ومن المعلوم أن المضطر لا يلزم أن يقف طيلة الفترة إلى زوال الشمس، بل إذا أدرك مقدارا كفى. إذن بقرينة هذه العبارة يفهم أن تلك العبارة السابقة هي في صدد بيان وقت الموقف الاختياري، بمعنى أن من أدركه فقد أدرك الموقف الاختياري. وعلى أي حال يمكن ذكر قرائن أخرى، ولكن لا داعي إلى ذلك. هذا كله بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني، إن صاحب شيء يسمونه إيه، يعني بعبارة أخرى بالنسبة لمن إلى الفجر، إلى الفجر، وذاك إشكال من الفجر مو هنا أنا. أي بل زين. وأما بالنسبة إلى السؤال وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني قلت سؤاله نطرح سؤالي، هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فهو أن صاحب المدارك ادعى الإجماع على امتداد على الوقت الاضطراري، وأنه يمتد إلى زوال الشمس من يوم العيد. إنه ادعى الإجماع على ذلك، والحال نحن نرى اختلاف الفقهاء في إجزاء الموقف الاضطراري. فبعض قال إن الموقف الاضطراري لا يجزي، ولعله المشهور، فكيف يحصل تلاؤم بين المطلبين، أي بين دعوى الإجماع على أن الوقت الاضطراري يمتد إلى زوال الشمس، لكن في نفس الوقت المشهور يقول إنه لا يجزي؟ فما معنى الإجماع على امتداد الوقت الاضطراري إلى زوال الشمس بعد قولهم أنه بعد قول المشهور أنه لا يجزي ذلك؟ أو ليس هذا تناقضا بين المفادين؟ هذا قد يخطر تساؤل، قد يخطر إلى الذهن. والجواب إن المقصود من الإجماع على الامتداد هو الامتداد في حالة الإجزاء والحكم بالإجزاء. فهناك حالات اتفق فيها اتفق فيه الآن على الإجزاء. كمن أدرك الموقف الاختياري لعرفات فإنه لو فاته الموقف الاختياري للمشعر كفاه الاضطراري، يعني إلى الزوال يكفي بالإجماع. وهناك حالة اختلف فيها، وهي ما إذا أدرك المكلف الموقف الاضطراري للمشعر فقط وفقط وفقط من دون اختياري، إدراك اختياري عرفات، وهذا كله يأتي إن شاء الله تعالى. هناك إذن اتفاق، هنا إذن اختلاف، وهناك حالة اتفق فيها على عدم الإجزاء، وهي شو وقت يا حالة الذي لا يجزي فيها الموقف الاضطراري بالإجماع. إذا فوت عمدا فوت إيش فوت؟ اختياري المشعر عمدا، هو ما راح يوقف، فإنه لا يجزيه الموقف الاضطراري للمشعر بالإجماع. إذن حينما ادعي الإجماع على امتداد الموقف الاضطراري إلى زوال الشمس، فالمقصود هو الإجماع في المورد الذي يحكم فيه بالإجزاء، لا أنه في جميع الحالات حصل الإجماع على ذلك. إذن هذا القيد قيد مضمر، أي ومقصودي من القيد ماذا؟ هو الإجماع على الامتداد في مورد الحكم بالإجزاء، وهو لم يذكر ولم يصرح فيه لوضوحه. إذن لا تنافي بين المطلبين. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نختلف فينبغي أن نختلف في وين راح نختلف؟ أن هذا المورد من موارد الإجزاء، إجزاء الموقف الاضطراري أو لا. فهناك حالات تأتي فيما بعد إن شاء الله. وقع الكلام في إجزاء الموقف الاضطراري في بعضها، وبعض الحالات اتفق على الإجزاء وبعض الحالات اتفق على عدم الإجزاء. إذن أصل الامتداد في حالة الإجزاء، أصل الامتداد إلى الزوال في حالة الإجزاء قضية مسلمة، إنما الذي هو مشكوك وغير مسلم أصل كون هذه الحالة هي من موارد الإجزاء أو لا. جيد، إذن هذا لا كلام فيه، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول. الحكم الثاني عنوان جانبي، قلت المسألة تشتمل على حكمين. الحكم الثاني، وأما ما أفاده من أن من فوت الموقف في المشعر أعم من الاضطراري أو الاختياري، فوته عمدا يفسد حجه، فذلك لوجهين: الأول أنه مقتضى القاعدة، فإن من ترك جزء الواجب فقد ترك الواجب، إذ المركب ينعدم بانعدام بعض أجزائه. فالحكم إذن على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في الصغرى ويقول أنا أسلم أن من ترك جزء الواجب فقد ترك الواجب ولم يتحقق منه الواجب. ولكن من قال إن هذا جزء الواجب؟ يعني شنو يعني وقوف المشعر الاختياري او الاضطراري، حتى يصدق على من فوته انه فوت الجزء وبالتالي يفوت المرتب. كيف تثبتون ذلك؟ فلعله من باب فلعله من باب شنو؟ الواجب ضمن الواجب، الواجب ضمن الواجب، لا من باب الجزئية. إنه لا ينبغي لأحد أن يشكك هكذا أو يقول هكذا، فإنا نجيب أن عمدة الحج هو الوقوف المشعر. فإذا لم يكن هذا جزءا، إذن وين الجزء؟ إذن أين يا أخي العزيز؟ إن هذا التشكيك إن أتى فهو يأتي في مثل من؟ رمي الجمرات، المبيت في منى، أو بعض الأفعال الأخرى، لا مثل الوقوف في المشعر. هذا لا ينبغي أن يختلج في خب جيد في الذهن. هذا الوجه الأول، الدليل الأول. لا، الروايات بعض مرات تأشر لنا على أن جزئية هذا ترى تختص بهالحالة دون هذه الحالة، هاي تبين لنا حدود الجزئية، وأنه ترى ماذا الناسي مثلا لا يضر كما في الصلاة، من نسي شنو؟ القراءة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا شنو نفهم من عدة؟ أن جزئية بقية الأجزاء غير الأركان مختصة بحالة الالتفات، وأما غير حالة الالتفات فليست جزء. فتبين لنا الصغرى، وإن كان هي لسانها ليس بيان الصغرى، بس واقعها هو كذلك. فإذا على هذا الأساس، أو تبين أنه من لم يأتي بهذا بطل، أو هذا قاعد يبين الجزء. فهنا همات مو طريقة، هاي طريقة ترى ماذا يعني الطريقة الفنية الصناعية، ما أدري سميها المنطقية الفلسفية الدقية في زماننا هذا. نجي نقول قاعدة أو مطلب أو مسألة، الصلاة تتركب منين؟ من أجزاء، وهي 1، 2، 3، 4. هاي طريقة جديدة، مو طريقة ماذا الشرع عند بيان الأحكام. الشرع ما حد هاي الطريقة، وإنما يقول له شنو هو هذا، على أنه لو لم تأتي بهذا بطلت صلاتك. فيبين الجزئية بهذا اللسان، أو يلزمك الإتيان بهذا، يبين الجزئية بهذا اللسان، وأنه بل زين جيد. وأما الدليل الثاني، الوجه الثاني على إثبات هذا المطلب، بعض الروايات من قبيل صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 45 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 2. بتقريب أن مفهومها يحتاج إلى تقريب ترابط، بتقريب أن مفهومها أن من لم يدرك جمعا فقد أدرك الحج، فقد أن من لم يدرك جمعا فلم يدرك الحج. وأيضا يدل على ذلك رواية الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام: قد نشكك في هذا المفهوم والأمر إليكم. قد، ولذلك أنا جيت أيضا ضمن هذه أختها زينة، لكن مع الأسف هاي الأخت شويونها مجعانة. من قبل رواية الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. المصدر السابق الحديث رقم 1. والحلبيان عبارة عن عبيد الله وعمران ابني علي، وبيت الحلبي كما قال النجاشي في فهرسته: بيت معروف في الكوفة كلهم ثقات. ولكن في السند ورد القاسم ابن عروة، وهو لم يذكر بتوثيق، فلو كانت هذه الرواية تامة السند لكان الأجدر الاستناد إليها منذ في البداية، ولكن قدمنا تلك مع عدم وضوح دلالتها بشكل جلي واضح لأجل أنها تامت السند بخلاف هذه. وعلى أي حال، إذا شككنا في الدلالة يكفينا مقتضى قاعدة هذه المسألة. انتهت بحمد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.